لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب مالك بن نبي، الجزء الثالث. مالك بن نبي واحد من تلك الصفوة إن لم يكن أبرزها على الإطلاق بما أبدعه من رؤية ومنهج ونسق معرفي، مما صعب على المؤدلجين في أحكامهم الفهم العميق لأطروحاته أو معرفة اتجاهه المعرفي، فهو عند الماركسيين إسلامي، وعند الإسلاميين علماني، وعند القادة والحكام فيلسوف مثالي.
في كل دراساته كان يبحث عن روح القوانين، يحاول أن يكتشف السنن التي تحكم الحركة الاجتماعية وحركة البشر، يبحث عن الأمور التي تسبب هذه الأزمات وهذه المشاكل، وكيف يمكن الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة فيما يتعلق بنهضة الأمة.
وحينما نقترب من فكر مالك بن نبي نجد فيه النظام النسقي وثورة المعرفة بالذات، ومن ثم إسهامه في بناء فكر إسلامي وعالمي جديد، والثورة التي أسس لها ابن نبي من خلال استقلالية منهجه وتجربته الشخصية تكوينا والتزاما، تمحورت على ثلاثية الدين، الإنسان، التاريخ.
تشكل هذه الثلاثية علاوة على مفاهيم أخرى أساسية وفرعية كالزمن والتراب والثقافة والاقتصاد والمجتمع والأفكار ورفض القابلية للاستعمار إلى آخره، مدار مشروعه الحضاري البديل.
ما يميز مالك بن نبي هو منهجيته، روحه العلمية، يعني مقارباته كانت مقاربات منطلقة من القرآن الكريم، البعد النقدي عنده بعد قوي جدا، ملاحظاته الاجتماعية والتاريخية جعلته فريدا في تحليل النفسية العربية والإسلامية، وأراد أن يقول بشكل واضح أن لا إمكانية للنهوض، لا إمكانية للتقدم من دون معالجة هذه الأمراض المستعصية في الشخصية الإسلامية، ولذلك نراه يعني كأنه يعني طبيب نفساني.
الدين عند مالك بن نبي ليس في العقيدة بحد ذاتها، إنما في صقلها وتفعيلها إيجابيا، بمعنى تحويل قيم الدين وهو مشحد الحضارة عنده إلى منظومات اجتماعية ومؤسساتية.
القرآن من خلال قراءته المتجددة غير التقليدية ليس وعاء لثقافة التبرير باسم العقيدة والمقدس، إنما منهج مفتوح يستدعي باستمرار تطور آليات الحضارة والخلافة في الأرض.
أما الإنسان فقبل أن يكون عضلة وجهدا فهو فكرة وعقل وذهنية وهدف، بمعنى أنه إما أن يكون فاعلا في التاريخ محوريا في معادلة الحضارة، أو كبا ماديا مستهلكا للحضارة وعبئا عليها.
إن إنسان مالك بن نبي جزء أساس من الظاهرة القرآنية، أي غاية من غايات الوحي، كما أن الله عنده ليس عدوا للحضارة بل ملهما لها.
والصورة تكاد تكون عكسية ومنافية لما هي عليه الفلسفة والكنيسة في الغرب، فالأولى قتلت الإله والثانية أجهزت على الإنسان.
وهنا يمكن للإسلام المشاركة والإسهام في ظل الصناعة الفكرية القائمة بين اتجاهات الفكر المادي والديانة السماوية والوضعية الاجتماعية في حلبة تديرها الصهيونية بدون منازع تحت غطاء الديمقراطية والإنسانية والعدالة. فهو يطرح الإسلام ملهما للقيم وقادرا على استيعاب دور الإنسان مبرًا من ثقل الحضارة الإمبراطورية. فالإسلام حسب رأيه لا يقدم إلى العالم كتابًا، وإنما واقعًا اجتماعيًا يسهم في بناء ومصير الإنسانية.
إن الإسلام هو الرؤية التي يمكن من خلالها بناء نظرية خاصة بالإنسان، وجميع المواد الأولية الضرورية لتطوير نظرية المعرفة الخاصة بالإسلام. إنها شرط ضروري لخلق إبداعي أصلي ومتفتح.
في واقعه التاريخي وفي نظر علماء التاريخ، في واقعه التاريخي أولا وفي نظر علماء التاريخ، كان يحمل وحمل فعلا جميع العوامل التحضرية التي كونت إحدى الحضارات الكبرى في تاريخ الإنسانية. فهل هناك مبرر منطقي يجعلنا، وأريد وأتمنى أن يأتينا عالم، أتمنى المناقشة لأنني أعرف عجزه مسبقا، أتمنى أن يأتينا عالم بحجة منطقية أو شبه منطقية يبين لنا أن تلك العوامل الدافعة للحضارة في الإسلام زالت منها. إذن نقرر معه أن العالم، أن الإسلام فقد هذه الميزة، ميزة التحضير. أما هذه الحجة لم تأتينا إلا في صورة سفسطائية غريبة تدل على عجز من يريد أن تتسرب إلى شبابنا هذه الأفكار المميتة إلى العقيدة المميتة. في فكري من يتشبث بهذه الأفكار المميتة أو المبترة لصلاته بالإسلام.
إن فلسفة التنوير عند مالك بن نبي فعل تاريخي مستمر وليس حقبة بعينها، وهو تطبيب سوسيو نفسي للإنسان المسلم وتخليص له من عقده، سواء في عقيدته وطرق تدينه وفي تفكيره وسلوكه مع نفسه والعالم المحيط به. فتخلصه من تلك العقد والمفارقات يؤهله لتجاوز مشكلاته الحضارية من جهة، ويسهل عليه الخوض في أيديولوجيا الصراع والتدافع والمغالبة من جهة أخرى.
وعليه فالتنوير معرفة بالمرض والأدوات والأهداف، وليس فقط شعارا فكريا أو سياسيا باسم الحداثة أو مناهضة الجمود والرجعية. إنه حراك وتفاعل وتغيير قبل أن يكون مفاهيما أكاديمية يتداولها الدارسون بمعزل عن المجتمع والتاريخ. فلكل أمة مناهج تنويرها ورسالتها ومنطلقاتها.
والتنوير عند مالك بن نبي يعني الثقافة والتربية والدين والفعالية الاقتصادية، لأن الغالب على مشكلاتنا بتعبيره أنها ذات طابع سياسي واجتماعي واقتصادي.
إن هدف التنوير بهذا المعنى هو التغيير الاجتماعي والتاريخي، ومعادلة التغيير عند مالك بن النبي بسيطة لكنها حتمية وحاسمة كما جاءت في وصيته.
إننا في فترة خطيرة تقتضي تغيرات ثورية، فإما أن نقوم نحن المسلمون بالتغيير في مجتمعاتنا، وإما طبيعة العصر تفرض علينا تغييرات من الخارج، لأن هذه هي روح العصر. فالذي يجب أن نؤكد عليه أولا وأن نتذكره دائما أننا إذا لم نقم نحن بثورتنا فإن التغيير سوف يأتي من الخارج ويفرض علينا فرضا، لأنه أمر أساسي.
الواقع الإنساني يحظى بمكانة مهمة عند المفكرين والفلاسفة وقادة التغيير عبر الأزمنة والعصور، من حيث قراءة الماضي والإحاطة بتجاربه وتشخيص علله الحضارية ورصد جوانب الضعف والهزيمة ومعالم الانتصار والقوة، ومن ثم اكتشاف السنن الاجتماعية الفاعلة فيه لامتلاك الرؤى اللازمة لمعالجته والتصدي للتحديات، خاصة إذا تعلق الأمر بميدان الصراع الفكري وما يفرضه من اختلالات في مرحلة ما. وإن الناظر في الإنتاج الفكري لمالك بن النبي يجد ثراء كبيرا لهذا الجانب فيه.
لقد كان لفهم الواقع عنده مكانة مهمة ودور أساسي لا يستهان به في فهم الصراع الفكري، وإن تسمية ما دبج يراعه ضمن ما يسمى بمشكلات الحضارة لدليل بارز على ذلك.
أزمة العالم الإسلامي ليست أزمة وسائل، إنما أزمة أفكار.
ويبدو أن مالك بن النبي هو أول من وضع عبارة الصراع الفكري، وهو يعني استراتيجية السيطرة لإضعاف صاحب الفكرة بالانتقاص من فعالية أفكاره. وإذا كان هذا الخصم من مبدعي الأفكار يسعى إلى محاصرته وعزله عن وسطه الاجتماعي.
وقد كانت سلسلة المحاضرات التي ألقاها ابن نبي في باتنا خلال شهر مايو سنة 1973 هي آخر محاضراته، وهي تعالج موضوع الصراع الفكري، وهو يصف الأفكار بأنها أسلحة غير مرئية، بل إنها غير مرئية أكثر من الأشعة غير المرئية. فبمعالجة قدر معين من الأفكار معالجة خاصة يمكن تحقيق أهداف تعجز عن تحقيقها القوة المادية. ويضيف:
إن الاستعمار لا يمكن له أن يبقي على حالة التأخر في بلداننا إلا إذا حبسنا في مجال خال من الأفكار، وعلى نقيض ذلك لا يمكن لنا التخلص من تأخرنا إلا إذا تخلصنا من الأفكار المتردية التي تمثل المجال الفكري الموروث عن قرون الانحطاط.
يدعو إلى نمط جديد من الفكر، لأنه يعتبر بأن هناك سنة تحكم المجتمعات وتحكم التاريخ، هو يستوحيها من القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو يدعو إلى تغيير الأفكار، فإذا هو يثور على هذا الفكر وعلى هذه الثقافة التي يعتبرها ثقافة قاتلة، ثقافة ميتة، ثقافة تضعف الضمائر، ثقافة تربك العزائم، ثقافة تدعو إلى الكسل، إلى التواني، ويدعو إلى فكر جديد ونمط جديد من التفكير.
انطلق مالك بن نبي في محاولة فهمه لقضية الصراع الفكري الذي هو في حقيقته لغة صامتة ليس لها من معنى واضح إلا بالنسبة لمن عاش أو يعيش تجربة خاصة. فعلم الاجتماع الحديث حتى في نظرته إلى العالم الثالث يستمد مصطلحاته من تجربته الخاصة التي تحكمها ثقافة السيطرة التي تتعالى على إدراك التجربة الإنسانية خارج حدودها وإطارها. لذا نجد ابن نبي في تناوله لقضية الصراع الفكري من أساس فكري واضح، وهو المدخل الحضاري، فقد حمل معه إلى باريس وهو ما يزال في سنوات الدراسة إحساسه العميق بمشكلة ابن المستعمرات، فلم يأخذه الانبهار والشعور العميق بالإحباط، بل أخذ يتتبع بمنهجية تاريخ الحضارة الأوروبية، ذلك التاريخ الذي أورث ما سماه الحالة الأوروبية، وقد أناخت بثقلها على مسيرة العالم الإسلامي، حيث استقالت الحضارة الإسلامية من التاريخ بعد زوال دولة الموحدين في المغرب الذي كان في حقيقته سقوط حضارة لفظت آخر أنفاسها.
فإذا كانت الحضارة الأوروبية قد عملت على بسط العلم في أرضها، ففي غيرها تستعين بالقوة، وهنا تبدأ الجذور الأولى لحقيقة الصراع الفكري، بداية انفصال حقيقة العلم عن الضمير.
حال في الإسلام فترتين، فترة النشوء والدفاع عن كيانه، تقريب العضوي، فترة المدنية. الفترة المدنية إما الإسلام يجاهد أو يزول، مفيش كلام، إما يجاهد أو يزول، وما أرسل الله نبيا ليزول، يصبح حكمنا على الله بشوية من العبث، كأنه أرسله قالوا أعمل كذا، لا تتحرك ولا تقول لا. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالتي هي أحسن أولا، ودع واصطبر لهذه الدعوة حتى رأيتم ما حدث له يوم الطائف وما عقب ذلك من الهجرة. ولما هاجر محمد صلى الله عليه إلى المدينة شرع الجهاد، لأن المدينة أصبحت عاصمة دولة جديدة ليس لها بعد اسم، بل دولة أخرى، دولة لم تكن تسمى، لأن لم تكن تسمى، ولكن هي العرب، هي الجاهلية، دولة الجاهلية إذا أردنا أن نختار لها اسم، والله نصيغه بالطريقة هذه، دولة الجاهلية. فقامت دولة الإسلام في المدينة ضد دولة الجاهلية، والسيد عبد العزيز كامل نبهنا في محاضرته وبحثه القيم الأخير في المؤتمر إلى أن هذه الدولة كانت لها، هذه الدولة الداخلية قريش وإلى آخره، كانت لها صلات في الخارج مع الفرس، مع اليونان، الفرس كان في عمان، اليونان كان تقريب في حدود خيبر، الرومان كان تقريب في حدود خيبر، بحيث العالم الذي المصطلح متاع الوقت تألب على الفكرة الجديدة، فكانت الفكرة الجديدة تجاهد عن كيانها، لا تريد فتحا بالسيف ولكن تريد بقاء بالسيف، مش تريد فتحا بالسيف، تريد البقاء، ده مسألة أخرى، تريد البقاء بالسيف. فرض الجهاد للبقاء مش للدعوة، لم يفرض الجهاد، وهذا يجب أن نتبين من هذه الفكرة، لنشر الفكرة. فرض الجهاد للمحافظة على الإيمان، المسلم يجب أن يحافظ على إسلامه ولو بالسيف ولو بالجهاد، هذا هو معنى الجهاد. أما الفتوحات كانت نتيجة لهذا، لأنها حدثت صعوبات سياسية وأدت الخطوة الأولى للخطوة الثانية، هذا في الفترة المدنية وما تبعها من العهد القريب الأموي وغيره وشيء، وانتهى هذا.
تناول مالك بن نبي الظاهرة الاستعمارية باعتبارها نتيجة لمرض أصابنا، وهو التخلف والقابلية للاستعبار من ناحية، ومن ناحية فهو نتيجة للصراع الفكري الذي خططت له المصادر الاستعمارية التي أحسنت إحكام خطتها، إذ سلطت على مسرح الأحداث العالمية أضواء على المشكلات الهامشية، بينما تركت في الظلام وغراء الكواليس كل رؤية منهجية سليمة تفتح الطريق أمام خطط التنمية الفاعلة والمتفاعلة مع حركة التاريخ.
إن الاستعمار هو مجرد بذرة صغيرة حقيرة ما كان لها أن تنبت وتؤتي أكلها لو لم يتهيأ لها التربة الخصبة في عقولنا ونفوسنا.
فربط مالك بن نبي بين الانحطاط وبين القابلية للاستعمار، واعتبر أن هذه القابلية عامل باطني يستجيب للعامل الخارجي، وأبرز مظاهر هذا العامل الباطني
البطالة
وانحطاط الأخلاق الذي يؤدي إلى شيوع الرذيلة وتفرق المجتمع الذي يؤدي إلى الفشل من الناحية الأدبية.
من هذا المنطلق إذن هو يقول: واجبنا أن نؤسس لمشروع حضاري أساسه إنسان راق فاهم لفكره وثقافته، مستقل في أفكاره عن الانبهار بالأجنبي، لأنه هو يركز النقطة الأساسية مالك بن نبي يعتبرها من أخطر الأشياء ونحن معه، اسمها القابلية للاستعمار.
أحس ابن نبي بأن البلاد المستعمرة لا تعرف عموما ما هو الصراع الفكري، وإنما تسجل تلقائيا نتائجه السلبية في حياتها. فحين ترسل إلى الخارج بعثة من الطلاب للدراسة العليا، فقد قامت بعمل يتصل بالصراع الفكري، لكنها لا تعلم بالضبط مقتضيات هذا الصراع وأسلوبه ووسائله وأهدافه.
نعم، هناك مستويات علمية وثقافية تقدم بها الغرب على المسلمين، ولكن لا يمكن استنساخ التجربة الحضارية في الغرب وإسقاطها في الواقع الإسلامي. الحضارة الإسلامية أسسها، قواعدها، مرتكزاتها تختلف كثيرا عن المرتكزات الحضارية للحضارة الغربية، ولذلك أراد أن يبين هذا الأمر في كتاباته. كثيرا عمل على هذا الموضوع، أن هناك فرق ما بين المرتكزات الحضارية للحضارة الإسلامية والمرتكزات الحضارية للحضارة الغربية.
تخرج مالك بن نبي من كبرى المعاهد الهندسية العالية في فرنسا، وسلخ أكثر من 30 سنة عاشها في أوروبا، وكانت هذه السنون الطويلة والخصبة بالنسبة إلى رجل عربي مسلم عميق الثقافة سببا في إظهار ذاتيته، وكان تعمقه في الثقافة الأوروبية سببا في تحرره من نفوذها ومعرفته لمصادرها ومواردها ودوافعها الخفية وبواعثها العميقة.
لقد تميز مالك بن نبي على سائر الطلاب المغربيين والمشتقيين بموقف جديد. لقد كان ابن نبي في باريس مستغربا يريد أن يفهم الغرب ليفيد منه ويفيد، أي دارس للحالة الغربية التي فرضت وجودها على العالم بكل أبعادها، وليس كموقف المستشرق ذلك الغربي الذي جاء إلى الشرق يدرسه ليقدم للغرب خدمة تعطل أساليب السيطرة عليه.
طفق المد الغربي إلى الشرق متخذا طابع الصراع الذي مهدت له أقلام منظريه وفلاسفته بسنين خلت، فقد قدم علم الأنثروبولوجيا الذي كان من مراميه الكبرى دراسة المجتمعات الإنسانية المتخلفة بقصد السيطرة عليها من خلال معرفتها خدمات كبرى للقوى الاستعمارية. يمكن لمس آثارها بوضوح في مواطن كثيرة في التبعية التي تعيشها قطاعات هامة في المجتمعات البشرية، ويؤكد لنا مالك بن نبي ذلك بقوله:
إن الاستعمار لا يتصرف في طاقاتنا الاجتماعية إلا لأنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة وأدرك منها مواطن الضعف، فسخرها لما يريد كصواريخ موجهة يصيب بها من يشاء، فنحن لا نتصور إلى أي حد يحتال علينا لكي يجعل منا أبواقا يتحدث فيها وأقلاما يكتب بها. إنه يسخرنا وأقلامنا لأغراضه بعلمه وجهلنا.
حاول أن يقول أن المشكلة ليست في الأشياء، يعني حتى لو حصلنا على هذه المواد وعلى هذه الأدوات نحن سنبقى في إطار التخلف، لأنه المشكلة ليست في هذه الخانة وإنما في خانة الأفكار. فعلينا جميعا أن ننظم أفكارنا وأن تكون المنهجية الفكرية لدى المسلمين منهجية متطورة، وعند ذاك سيفلح المسلمون وستكون الحضارة الإسلامية في موقع الريادة والصدارة.
وإذا تمعنا في علاقة البلدان العربية والإسلامية تاريخا وحاضرا بالعالم الغربي ذي الصبغة التوسعية، نجد أن الاستعمار الظالم نفسه على الرغم من الأهبة العسكرية التي قدم بها إلى العالم الإسلامي عامة، ما كان حسب مالك بن نبي معتمدا على عامل وحيد، وهو هذه الآلة العسكرية للتحكم في هذه الشعوب، بل كان يخطط في الصراع الذي جر نفسه إليه تخطيطا علميا، إذ لم يكن يستبعد احتمال مطالبتها بالاستقلال والحصول عليه. لذلك نجد في كتاب شاهد القرن التأكيد التالي:
يجب علينا أن نتصور الاستعمار كما هو أي عقلية علمية مطبقة في المجال السياسي. فهو عندما أتى استصحب معه خطته الفنية في الاستعمار الأخلاقي والمادي لعله يستطيع تخدير الضمير وإعاقة الحياة الفكرية، وبالتالي يعيق تطورها. لهذا يؤكد قائلا:
إن البلاد المستعمرة تعيش الصراع الفكري وتسجل نتائجه السلبية في حياتها وميزانيتها وأخلاقها دون أن تعلن عن حقيقته شيئا، وتترك المعركة في وجوه نشاطها نتائجه المتنوعة دون أن تشعر تلك البلاد أن معركة مرت بأرجائها.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.